أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف: فأما وجوه الحرام. من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا. وبعد ما بين الحلال قال أن نبين الحرام. كل ما فيه وجه من وجوه الفساد من الإجارة، يؤجر نفسه لهدم مسجد، يؤجر نفسه لصنع خمر، يؤجر نفسه للإضرار بالمؤمنين، كل هذا محرم. ما دام فيه وجه من وجوه الفساد يحرم. فأما وجه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤجر نفسه على حمل ما يحرم أكله، أي يؤجر نفسه على حمل الخمر، هذا حرام، هذه الإجارة محرمة. أو شربه أو ما يحرم أكله مثل قضية الخنزير، أو شربه مثل الخمر، أو يؤجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه. صنعة ذلك الشيء أنا شنه؟ يعني ما يحرم أكله أو شربه، يؤجر نفسه حتى يصنعه، يؤجر نفسه لصنع الخمر أو يؤجر نفسه لشنه؟ لصنع مثلا الطعومات المحرمة مثلا. أو يؤجر نفسه في هدم المسجد ضرارا، يعني ما في مصلحة في هدم المسجد. متارة أنت تؤجر نفسك لهدم المسجد يراد أن يجدد بناءه لأنه صار قديم جدا، ومرة لا تريد تهدمه محرم، إضرار بالمسجد هذا حرام. يقول: أو يؤجر نفسه في هدم المسجد ضرارا أو قتل النفس بغير حق. أما إذا أجر نفسه لقتل النفس بحق، سياف قال أنا أعرف ذا وحكم الحاكم الشرعي بقتل فلان، أجر نفسه لقتل فلان بأمر من الحكم الشرعي، هذا جائز. أو عمل التصاوير، أجر نفسه لشنه؟ لعمل التصاوير. طبعا في بعض النسخ هذا عمل لا يصلح، لماذا؟ لأنه سيأتي وجه عدم الصلاح في بعض النسخ حمل التصاوير. يقول: أو عمل التصاوير، احنا نقول أفضل حمل سيأتي، أو عمل التصاوير أو عمل الأصنام والمزامير، المزمار آلة غنائية استعمال للغناء، والبرابط جمع بربط اللي هو العود، ها، والخمر
عمل التصاوير قاصده اللي هي
سيأتي إن شاء الله، سأشير له أنا هذا، والخنازير والميت. شلون تصير ذي؟ إذا قلنا عمل التصاوير المقصود بعمل التصاوير شلون تستوي ذي؟ عمل التصاوير هذا واضح، الأصنام يتحقق فيها العمل، نقول عمل الأصنام، المزامير تستطيع تعمل المزمار، تستطيع تعمل البرابط، الخمر تستطيع، لكن الخنازير شلون تعمل؟ فلا يمكن عطف عمل على هذا، يعني لا تستطيع أن تقول وعمل الخنازير، لأن جاي الإمام يتكلم أن الأجر على العمل هذا محرم، تمام ولا لا؟ كيف تستوي؟ ولذلك بعض النسخ مروية بهالطريقة، أو حمل. ليش أو حمل التصاوير؟ لأنه سيأتي أنه التصاوير عملها إذا كان لهيكل روحاني هذا لا يجوز، وإلا فيجوز. سيأتي الإمام سيتعرض لعمل التصاوير.
طيب شيخنا، اتفضل. يمكن حمل عمل الخنازير والميتة على أنه طبخها، لأن الطبخ يعد عمل.
اي صحيح.
والموجود عند أهل الكتاب خاصة المسيحيين سواء اليهود يطبخون الخنازير.
إنزين عمل الميتة.
حتى الميتة هم.
والدم عمل الدم.
في بعض المناطق لعله يأخذون الدم ويأكلونه.
ما يخالف عمل الدم.
كبد ما يعتبرون الدم.
يطبخونه
يعني كبد أو عرفان لحم،
يعني على اعتبار أن طبعا المعلوم عندك هالشيء.
تفضلوا.
على اعتبار أنه في زمن الإمام سلام الله عليه كانت الكنائس وموجودة إلى الأول الأخيرة، لكن هو يعني هاجروا الكنائس كانت موجودة منتشرة في ربع العالم الإسلام، واختلاط المسلمين بالمسيحيين كان صائدا، فلعله أقول لعله أنا أقول مخطئ، لعل المقصود الطبخ لهؤلاء في مثلا في رأس السنة أو في غير ذلك، طبخ الخنزير هذا يعتبر عمل، طبخ الميتة لأنه ما لم يذكر اسم الله عليه فهو ميت، فحينئذ الذبائح أهل الكتاب تعد ميتة وقائلها. ألا يمكن توجيه
كلا ذلك؟ لماذا؟ لأن ظاهر الرواية عمل عمل الخنازير ما يمكن أنت تقيدها بهالتقييد، هذا ما هذا خلاف الظاهر. يعني بعبارة أصرح وأوضح كما يعبر عنه في علم جمع تبرعي، عمل تبرعي، واضح الفكرة. ظاهر الرواية تقول عمل، شلون يستوي عمل الخنازير؟ أنت تحول للطبخ، تأول بالطبخ.
أنا وفق
أنا طبعا أقول، ولذلك أنا أقول لك الأفضل أن نتمسك بالنسخة الأخرى اللي تقول حامل، حامل الخنازير يقصد به عمل محرم. ليش أنا بحمل الخنازير حتى يأكلها الناس وأبيعها؟ هذا لا يجوز، واضح الفكرة. هذا أولى، لأن في نسخة تقول بالحامل.
حامل الدم كيف
اللي حامل الدم طبيعي، أحمل الدم طبيعي ممكن، أما عمل الدم شلون عمل الدم؟ خصوصا في ذاك الزمان، بعد اليوم تقول يمكن في آلات تصنع دم، ذاك اليوم منين عمل الدم؟ شلون يصلح الدم؟ واضح الفكرة؟ يعني خلاف ظهر، نعم يمكن أحملها، ما أقول لك ما يمكن أحملها، لكن حمل بعيد ولا يسعد عليه، ولا يسعد عليه العرف في ذلك الزمان، لأن لا تقول الخنازير تعمل في ذلك الزمان. يقول والخنازير بالنتيجة نقول الأنسب أن نحمل أن نقول أو عمل التصوير حمل التصوير، هذا يصير أنسب، وحمل الخنازير والميتة والدم، لأن ما الغرض من هذا الحمل؟ الحمل المحرم، واضح الفكرة. طبعا والدم، حمل الدم سيأتي إن شاء الله إذا كان الدم فيه منفعة محللة يجوز، سيأتي الكلام فيما إحنا كل كلامنا فقط الآن في هذه الرواية.
تصاوير قصدي إيش شيخ؟ الصور
يعني التصاوير، التصاوير مطلق التصاوير من رسم أو عمل مجسمات، هذا يسمونه تصاوير. أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، ما دام فيه وجه من وجوه الفساد هذا محرم. وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه. شنو فيه ذي؟ شنو المقصود فيه؟ بعضهم قال فيه يعني لإيجاده وصنعه، فيه يعني لإيجاده، تؤجر نفسك لإيجاد ذلك المحرم كإيجاد الخمر. وبعضهم قال فيه يعني لإيجاد إما تمام العمل أو تمام البعض، يعني قال فيه بمعنى كأنما ولو الجزء ولو من باب المقدمة، واضح الفكرة. يقول أو له يعني الحرام، وإن لم يصنعه يعني يعمل على شأنه يؤجر نفسه على الاتيان بذلك الحرام، وإن لم يعمل في صنعه وإيجاده في ذاته، واضح الفكرة. أو شيء منه يعني بعض الحرام، يؤجر نفسه لأن يأتي ببعض الحرام، عذل ببعض الحرام بإيجاده، إيجاد بعض الحرام، عرفت شلون؟ أو العمل لبعض الحرام، واضح الفكرة. يقول أو شيء منه يعني إيجاد بعض الحرام، أو له يعني لحصول البعض الحرام، وإن لم يأتي بعمل لذلك البعض إلا لمنفعة من استأجره. هنا النسخة من استأجر، من استأجرته، عرفت شلون؟ الأنسب نقول من استأجره إلا لمنفعة من استأجره، كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيه عن أذاه. أنا مرة أؤجر نفسي مو لأجلي أنا مثلا أن أبيع الميتة لفلان، لا، لأجل أن أنحيها عن أذاه، أوديها خرابة وأذبها. هل هذا؟ نعم، لأن فيه مصلحة ومنفعة محللة لدى العقلاء. يقول كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيه عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك، أو أذى غيره يعني مرة أنا أؤجر نفسي من قبل أستاذ علي، أقول له أنا أنت أجرتني على أن أوخرها عن بيتك، ومرة لا، أنت أجرتني ما بأوخرها عن بيتك، أول بأوخرها عن بيت فلان، لكنك أنت استأجرتني، مو فلان اللي استأجرني، أنت اللي استأجرتني، لكن لو أخرها عن بيت فلان، واضح الفكرة. يقول أو أذى غيره وما أشبه ذلك، إلى أن قال وكل من آجر نفسه أو ما يملك، يعني آجر دبته ثوبه غير ذلك، ما يأجر ثوبه، يأجر دابته، يأجر عبده، عرفت شلون؟ أو ما يملك أو ما أو يلي، يعني أو أجر ما يلي أمره من كافر.
يأجرون ثوبهم اليوم نفسه،
يأجرون ثيابها اليوم. صحيح صحيح صحيح.
يجلب زواج على 5000 الأجار.
أي صحيح. أو ما يلي أمره من كافر أو مؤمن، يعني قد يكون إنسان له وكالة على كافر أو وصاية على كافر، ولد كافر هو كلعة، يستطيع شنو يأجره. يقول أو ما يملك أو ما يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة، يعني من الرعية، أجر واحد من الرعية على ما فاستره مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. بعد أن انتهى الإمام عليه السلام من ذكر ما يحرم من الإجارة وما يحرم من الإجارة، وقلت لكم هذا كلام طويل الرواية كما ترون طويلة، مع أن الشيخ اختصرها، لكن سيأتي إن شاء الله في آخر الدرس إذا وفقنا هذا اليوم نجيب ملخص الرواية كلها، لأن ملخص الرواية يعتبر كالقواعد الكلية يتكلم عليها الشيخ الأنصاري في المكاسب. يقول وأما تفسير الصناعات، ياهو الحلال من الصناعات ياهو الحرام. قال فكل ما يتعلم العباد، هذا كل سيأتي خبره، هذا مبتدأ سيأتي خبره فيما بعد، فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم، أما هم يتعلمون أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والبناء والحياكة والسراجة، يعني صناعة السروج للفرس، والقصارة يعني عمل تنظيف الثياب وتلوينها، والخياطة، وصنعة صنوف التصاوير المجسمات وغيرها، ما لم تكن مثل الروحاني، يعني هيكل روحاني، إذا كان هيكل روحاني هذا لا يجوز صنعه ولا يجوز التكسب فيه.
حتى للأحياء كان مرادك للأحياء يجوز.
شلون يعني للأحياء؟ بختلفون، لكن احنا نتكلم على مستوى الرواية. وبس بشكل عام عمل المجسمات محرم عندهم. وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها، لأن الكلام في قضية الرسم، وإلا يعني الروحاني كاملا، يعني ترسم شخص كاملا مو نصف رقبة أو نصف بدن وكذا، هذا يجوز الكلام لو كان كامل، أما نفس المجسمة هذه لا يجوز، معروف بينهم أنها لا يجوز. طبعا بعضهم عللها أنه يعني يقول ذي إنما حرمت لأنه ذاك الزمان تستخدم للعبادة، يعني أصنام، أما اليوم بعضهم ذهب من هذا، لكنه هذا خلاف إطلاقات الأدلة. يقول وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم، يعني كآلة الخياطة، آلة النجارة، وبها قوامهم، يعني قوامهم الحضاري والمدني، لأنه إذا ما عنده آلة كيف يشتغل نجارة، كيف يشتغل خياطة. وفيها بلغة جميع حوائجهم، بلغة يعني الوصول إلى الكفاية، بلغة يعني كفاية، الكفاية الوصول إلى الكفاية في جميع حوائجهم. فحلال فعله، هذا خبر لقوله المتقدم، فكل ما يتعلم، ايش قال سابقا، فكل ما يتعلم العباد يعلمون غيرهم شنه، قال فحلال فعله، فعل الخياطة وتعليمه مثل الكتابة والعمل به، وفيه العمل به يعني استعمال هالآلات، وفيه يعني الصناعة في تلك الآلات لنفسه أو لغيره، لا فرق، يجوز هذه الصناعة سواء لنفسك أو لغيرك، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي. حتى لو كانت تلك الآلة، يقول الإمام هذا ما دام فيه قوام نظام، النظام الاجتماعي، فهذا يجوز فعله، فعل يعني القيام بتلك الحرفة وصناعة تلك الآلات مثل آلات النجارة، آلات الخياطة، آلات الحياكة وغير ذلك، حتى لو كانت تستخدم أحيانا شنهو في عمل محرم، ما دمت أنك لم تقصد المحرم فهذا جائز. واضح الفكرة. يقول وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، وتكون معونة على الحق والباطل، فلا بأس بصناعته وتقلبه. نظر الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة شنو لولاة الجور، وبعد وكذلك السكين والسيف. الإمام ضرب مثالين، يقول أحيانا بعض الحرف ما تستخدم، وبل كل الحرف يمكن تستخدم في الحرام ويمكن تستخدم في الحلال. الكتابة يمكن أن تستخدمها في معونة الظالم، وأحيانا تستخدم لتعليم الناس، تمام ولا لا؟ وكذلك الآلات، السكين ترى تستخدمها في ذبح الخروف، وترى تستخدمها في قتل المؤمن بغير وجه حق. يقول هذه الآلات والصناعات المشتركة، يعني التي يمكن أن يعمل بها الفساد ويمكن أن يعمل بها الطاعات وما ينفع الناس، هذه شنو يجوز الإتيان بها، عملها استعمالها الدخول فيه يجوز، بس بشرط أن لا يكون في وجه من وجوه الفساد والحرام. يقول وكذلك السكين، هذا أمثلة لشنه للآلات، أما نظير الكتاب هذا أمثلة للحرفة والصناعة. يقول وكذلك السكين والسيف، ورغم أنه السائل قال علمني شلون معايش العباد، جل إمام يفصل في قضية الصناعة، صناعة كذا 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 كذا، هذا حلو ما دام لم تقصد وجه. ليش؟ الناس يحتاجونها، يعني بمقتضى العقل أن الناس يحتاجون آلات الخياطة وآلات النجارة وآلات ليقوم النظام الاجتماعي، عرفت شلون، والمدني. وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد، هذه أيضا يجوز. ليش؟ لأن بها قوام المجتمع، لكن إذا قصدت الحرام كان حرام أو لا، يعني أردت به معونة الظالم أيضا حرام. وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد وتكون آلة ومعونة عليهما، يعني معونة على الصلاح ومعونة على الفساد، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه، قلنا به يعني يستعمل الآلة، أو به مثل ما تقدم بيانه، به يعني شنه، والعمل به يعني الإتيان بصناعته، سواء صناعته بتمامه أو صناعة بعضه، والعمل به، عرفت شلون، إما أن نقول به يعني استعماله، يعني استعمال الآلة، أو لا به يعني في الصناعة وإيجاد الشيء، لكن تارة إيجاد الشيء من خلال إيجاد مقدماته، أو لا بإتمامه بالإتيان به بكامله. وفيه نفس الحكاية، نقول إما فيه، لأن الشروح مختلفين في المسألة دي، وفيه يعني إما في إيجاده أو في مقدمته، واضح الفكرة، لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليه ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم، ما دمت أنك لم تقصد بتعليم هذه الصنعة الكتابة القراءة النجارة الخياطة، ما دمت لم تقصد جهات الفساد فهذا طبيعي يكون حلال، لأن الناس قوامهم ونظامهم الاجتماعي لا يقوم إلا به، لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابط، هذا البرابط فساد محض، تدمير لأخلاق الإنسان، برابط قلنا جامع بربط اللي هو العود، والمزامير والشطرنج، وكل ما والشطرنج ظاهره شنو هو هنا رواية على الحرمة، لكن سيأتي الكلام فيما بعد، هل يجوز التكسب، هل يجوز استعمال الشطرنج أم لا، وسيشير إلى أن بعض الفقهاء قالوا بالعمل بها على كراهة جمعا بين الروايات، بعض العلماء يقول على أحوط وجوبا، بل بعض العلماء بعض القدماء يفتي بالحرمة لظاهر الرواية وأمثالها، وبعض العلماء يقول أنا أحتاط لأنه في أظهر من الروايات بعض الكراهة، كما في الرواية التي لما سئل الإمام عن الشطرنج أجاب الإمام قال، يعني سأل هو صاحب الإمام الراوي، سأل الإمام حلال ولا حرام، قال أترى أين يضعه الله فيه، هل في الباطل أم الحق؟ قال في الباطل وسكت. أترى أين يضعه أضعه الله فيه؟ كأنما الإمام يبي يقول ذي مو بالمرغوب فيه، عرفت شلون؟ وأقصى ما يستفاد منها الكراهة، ما يستفاد منها الكراهة، ولا لو حرام شو قال الإمام حرام انتهى الموضوع، واضح الفكرة. على كل حال سيأتي البحث هل أن الشطرنج حرام أم لا، سيأتي البحث عنه إن شاء الله. لكن ظاهر الرواية ذي أنها شنه أنها محرمة. يقول وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوبه. وكل ملهوبه له محرم، ولقد المصباح أنا ألهوبه، يعني هذا صناعة حرام، شراي المصباح يعني حرام، لا، إنما المقصود به اللهو المحرم. يقول وكل ملهوبه، والصلبان جمع الصليب الذي يلبسه النصارى على صدرهم، والأصنام، كل هذه شنو فيها فساد محض، هذا لا يجوز التعامل معها ولا تكسب بها، وما أشبه ذلك من صناعة الأشربة المحرمة، وما يكون منه وفيه الفساد محض. يقول مثل الأشربة المحرمة أو غيرها ممن يكون فيه، ممن يكون فيه منه، وما يكون منه، إيش قصده وما يكون منه؟ يعني بأن يكون سببا، عرفت شلون، للفساد. هو في ذاته ليس فيه فساد، لكن يكون منشأ للفساد، مثل بيع السلاح. قلنا احنا على الكافر الحربي، الآن هو محارب لنو أروح بيع السلاح؟ بيع السلاح في ذاته، السلاح في ذاته بيعه ليس فيه، لكني أنا ذاك كافر وجاي حارب المسلمين، تقوية للكفر، هذا صار مقدمة للحرام. وفيه يعني الفساد فيه مباشرة كصناعة شنه الخام، ولا يكون منه، أو صنعة الصلبان وغير ذلك كان، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، يعني ذي يصير فيه فساد ما أحظ، هذا نقول حرام. وإلا لو كان فيه خليط هم فيه صلاح وهم فيه فساد، مثل السكين، يجوز تصنع السكين والقوس وكذا إذا كان مشترك بين الصلاح والفساد. نعم، نحن نتكلم، الإمام جاي يشير إلى صناعة شيء هذا الشيء متمحض في الفساد، مثل صناعة الصليب، صناعة الخمر، صناعة الفقاع المحرم وغير ذلك. يقول ولا يكون منه، يعني هذا فقط متمحض في الفساد، ما فيه جهة صلاح لا من حيث المقدم ولا من حيث النتيجة، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه. جميع التقلب فيه هذا كله يعني حتى أكل الثمن حرام، يعني مو فقط الحكم التكليفي، أيضا الحكم الوضعي كما بيناه مرارا في الدروس السابقة. وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، من جميع وجوه الحركات، إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع المحللة، طبعا جهة المنافع المحللة مو جهة المنافع المحرم. يعني قلت لك كما لو كان هذه الآلة مشتركة بين الفساد والصلاح، مثل السكين، مثل القوس، وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه. قد يجي واحد يقول شلون يجوز بيع السكين شيخنا، وإحنا أكيد قسم من الناس يستخدمون في الحرام يذبحون مثل الدواعي. نقول لأبويا أنا ما جي أصنعها حتى يستخدمها الناس في المحرم، هذه فيها طبع جهة الحلال بشكل عام، الغالب فيها جهة المنافع المحللة، تمام ولا لا؟ فيجوز لأجل جهة المنافع وقوام المجتمع بأن تصنع السكين، أنا أصنع يا صانع أصنع السكين، واضح الفكرة؟ حتى لو أعرف أن بعض الناس راح يستخدمها شنو في الحرام، أنا ما قصدت أنه يستخدمها في الحرام. وإن كان هذا هو وصلي، يعني حتى وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه، لأن المجتمع يحتاج للسكين، يحتاج للقوس والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد. يقول الإمام هذا كله الإجارة، التجارة، الصناعة، الولاية، هذا كله بشكل عام هذا. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعلمهم في وجوه اكتسابهم إلى آخر الحديث. أنتوا إيش مكتوب عندكم عقبة المنقول عن تحف العقول ولا مكتوب؟ مكتوب هذه زيادة دي طبعا دي ما موجود في النسخ في النسخ الأصلية. على كل حال اشتبين لنا الآن اشتبين خلاصة الرواية، انتهينا من الرواية. خلاصة الرواية عدة أمور. الأمر الأول حرمة الدخول في أعمال السلطان الجائر وحرمة التكسب من هالجهة. لما تكلمنا عن الولاية قلنا الدخول في شنو؟ في ولاية الوالي الجائر لا يجوز، لكن سيأتي إن شاء الله أنه مو أي عمل مع الوالي الجائر حرام. طبعا بعض العلماء يقول بأنه أي عمل مع الوالي الجائر حرام حتى لو كان حلال، حتى لو كان حلال حرام. واضح الفكرة؟ كما في الرواية يأتي النداء يوم القيامة، أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين من برى لهم قلما وألقى إليهم دواتا، يعني طرح الدوات الحبر حطها لهم، فيؤمر به في نار جهنم. ملتفت أنت الآن؟ هذا قضية العمل. بعض العلماء يتمسك بمثل هذه الرواية يقول مطلقا حرام، وبعضهم يتمسك بروايات التي تقول كفارة العمل عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان. ملتفت أنت الآن؟ فاللي أبي أقوله بعضهم يلاحظ العنوان، وهذا أشرنا إليه فيما سبق في أول الرواية، متى يكون عمل العمل مع الجائر؟ إذا يقال له أنت ولي من أوليائهم، يعني محسوب عليهم. أما مو أي دخل عمل أنا مسجل في الدولة يصير أنا محسوب عليهم، أنا لو أشتغل في شركة اسمنت أنا محسوب عليهم، يعني أصير مدرس أصير أنا محسوب عليهم؟ لا. ولذلك مو مطلق. طبعا بعضهم يقول حتى هالقدر، أنا أقول لك حتى هذا القدر موجود، بعض الفقهاء يحرم مطلقا ولا لك علاقة بالسلطات بتاتا، موجود هذا. بس أبي أقول أنا ظاهر الرواية تقدم أشرنا إلى أنه ما تكون عمل مع الجار بحيث محسوب عليهم، تكون والي من أوليائهم عمل بحيث يقويهم يدعمهم،
يعني العرف يحكم مثل
يحكم مثلا أمثل لك يعني، ولا أخاف أخاف بعض الأخوة يزعلون، مثل عمده محسوب عليهم، عرفت شلون؟ يعتمر بأمر مثلا، عرفت شلون؟ هذا بعضهم يحرم يصريح، حتى بعض علماء الموجود يقول حرام، أنا ما أجي أتكلم يعني من جيبي. فأبي أقول لك ما دام يحسب عليهم، أما إذا لا يحسب، لأن هذا يقول له بكرة تجيب ولدك، جيب أبوك، جيبه، ما فيه منه. ملتفت أنت الآن؟ الخلاصة إحنا هذا العمل الأول، الإشارة الاستفادة الأولى، نبي نلخص. تفضل.
أضمن للكاهلي وعيال أضمن لك الجنة، عندما قال الإمام موسى بن جعفر لعلي بن أبي طالب.
هو صفوان الجمال إيش قال الإمام سلام الله عليه صفوان الجمال؟ قال كل شيء منك جميل ما عدا كراءك جمالك لهذا الرجل لهارون. قال له سيدي أنا أكري جمالي للحاج، يروح به الحاج. قال ألا ترضى ببقاء الرجل لكي يعطيك كراءك؟ قال نعم. قال من رضي ببقاء ينفه منهم، عرفت شلون؟ فالرجاء الالتفات بيجي إن شاء الله، هذه إشارات بتجي إن شاء الله البحوث. الغرض الفائدة الأولى اللي استفدنا من الرواية شنو؟ العمل مع السلطان حرام إلا بجهة الضرورة كما في الرواية. الأمر الثاني حرمة الإعانة على الإثم مطلقا، عاد مع سلطان ولا غير سلطان، حرمة الإعانة على الإثم، هذا استفدنا من الرواية أيضا. الثالث جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة، مثل النجارة، مثل الكتابة، مثل أي عمل فيه منفعة محللة، يعني الشرع حللها أيضا شنو، وفيه قوام العباد أيضا شنو محلل. الأمر الرابع حرمة التجارة بما فيه مفسدة، وهذا واضح من جميع الأقسام، أي شيء فيه مفسدة يحرم إجارته، يحرم صناعته، يحرم الولاية الدخل في الولاية فيه، جميع التقلبات إمساكه آريته هيبته كما تقدم. بعد شو استفدنا من الرواية؟ حرمة بيع الأعيان النجسة كالميتة والدم، ملتفت، لأنها ظاهر عبارة من وجه من وجوه الفساد، وجاب الإمام قضية الدم والميت جابها. بعد السادس حرمة العمل الذي يقوى به الكفر، مثل قضية بيع السلاح، بيع كتب الضلال، الكتابة لشنه مع الحاكم الجائر، لأن هذا يقوي نظامه. بعد من ضمن اللي استفدناه من الرواية حرمة كل عمل يوهن به الحق، يضعف به الحق. الثامن جواز الإجارة بالنسبة إلى كل منفعة محللة، هم ذكرها الإمام في قضية الإجارة، كل منفعة محللة يجوز الإجارة فيها. التاسع حرمة الإجارة بالنسبة إلى كل منفعة محرمة. العاشر حلية الصناعات التي لا يترتب عليها الفساد، هذا استفدنا. هذا كله بيجي إن شاء الله، ذي إشارات ذي قواعد عامة بيجي بعد اللي بيتكلم عليها مفصلا الشيخ الأنصاري. 11 حرمة ما يكون متمحضا في الفساد، مثل صناعة الخمر، صناعة الصلبان، صناعة الأصنام، هذا متمحض في الفساد. 12 جواز الصناعة المستعملة على الجهتين في الأمور المشتركة، سكي يمكن تقتل بها مؤمن ويمكن شنو تذبح بها خروفا، أمر محلل، يعني في تستخدم في وجوه الصلاح ووجوه الفساد، هذه يجوز إذا لم تكن تقصد شنو، إذا لم تكن تقصد المحرم. حتى لو قصدت المحلل بس أنت ما قصدت المحرم أيضا يصح، ليش؟ لأن قوام المجتمع به، واضح الفكرة. هذا بشكل يقول وحكاه هذا الحديث، وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى قدس الله نفسه الزاكية. السيد المرتضى عنده رسالة المحكم والمتشابه ذاك الرواية. وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه، اعلم، هذا رواية صغيرة قصيرة يعني مو طويلة ذي، وتشبه الرواية الأولى، ونحن قال أنا بجيب عدة روايات نتيمان بأحاديث أهل البيت عليهم السلام يعطونا قواعد كلية. اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال، بيعه وشراه وهبته وعاريته. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من أن جهة أكله كالخنازير وشربه كالخمر ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم. انتهى شنه هذا الحديث اللي في الفقه الرضاوي. طبعا الفقه الرضاوي اختلف بين العلماء، بعضهم قال ثابت النسبة، بعض العلماء قال مو ثابت النسبة، والأغلب أنه النسبة غير ثابتة. وبعض العلماء حقق فوجده أنه في الحقيقة كتاب للشيخ الصدوق، لأن نفس الكلام الموجود موجود في الفقه الرضاوي، قال ذا كتاب الشيخ الصدوق، مو منسوب للإمام الرضا سلام الله عليه، بس المحقق عندهم أنه غير معتمد، وإن كان بعض العلماء اعتمده. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام، إن الحلال من البيوع، جمع بيع، إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع به، يعني كل مأكول مشروب غير ذلك ما دام أنه لم يهنها عنه هو حلال، ما دام ما فيه جهة الفساد هو حلال، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه، مثل بيع الخمر والصلبان. وفي النبوي المشهور إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا عرفت، انتهت الروايات، انتهينا من ذكر الروايات. يقول إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح. المفروض يذكرون خمسة أقسام. يقول جرت عادة غير واحد من الأعلام ما يذكر إلا ثلاثة الأقسام، ما يجيب الواجب ولا يجيب المستحب في المكاسب، معنى فيه مستحب في المكاسب مثل التكسب بالزراعة مستحب في روايات، عدة روايات مو رواية ولا روايتين ولا ثلاث، ولا تقول لي ضعيفة سند كما بينا سابقا. هذا العاقل والعقلاء يؤيدك عليه قوام نظام، فإذا لم يكن واجبا للضرورة على أقل التقدير يكون مستحبا. ملتفت يقول قد جرت عادة غير واحد يعني من العلماء على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح مهملين للمستحب والواجب. ليش ما ذكروا المستحب والواجب؟ بناء على عدم وجودهما في المكاسب. يقول إنما أهملوا ذكر المستحب في المكاسب والواجب، كأنما مو موجود عندهم أنه مكاسب واجبة أو مكاسب مستحبة، بناء على عدم وجودهما في المكاسب مع إمكان التمثيل للمستحب مثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع. الزراعة والرعي من المستحبات، بل من المستحبات المؤكدة، روايات كثيرة سأذكر بعضا منها، ذكر بعضها تحت موجود عندكم إذا أنت إصال الطلب، ما أدري وذكره. المهم الرواية الأولى رواية يزيد بن هارون الواسطي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن الفلاحين فقال هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعة إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا. هذه رواية واحدة. رواية ثانية عن سيابة، رواية سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال سأله رجل فقال له جعلت في ذاك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة، فقال له ازرعوا واغرسوا فوالله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، إلى آخر الحديث. يقول مكروهة هذا أهل الطاغوتية وأهل الكبرياء يستكثرون على قضية الزراعة، مع أن كثير من الأنبياء زراعين الأئمة صلوات الله وسلم أمير المؤمنين كان مزارعا زين. والأخبار الولي أصلا أكثر الإمام سلام الله عليه في الزراعة، أكثر في الزراعة، حتى أنه ورد في الروايات إذا انتهى من بطاط قطع الكرب للنخلة كل نخلة يصلي ركعتين عندها، يخلص منه يصلي ركعتين.
شيخنا الجليل بالمناسبة تاريخيا واقع التلاعي دائما الطواغيت والجبابرة يكونون من البادية ويتسلطون على أهل الزراعة، وأهل الزراعة في غالبهم من المستضعفين.
صحيح.
لعله أمم كثيرة.
ففي روايات بعد بالنسبة للراعي، طبعا في غير هالرواية ذكرنا روايتين أو ثلاث غير هالروايتين موجود في الوسائل تراجعون شوف كثر الروايات. بلي
فضل. لا يمكن في ذاك الزمان القابر ما في غير هالمهنة، يعني الغالب في ذاك الزمان زمن الأيام هالمهنة، يعني ما في صناعة طيارات ولا سيارات.
لا في صناعات ليش؟
يعني
مثل النجار. لا صناعات الحديد موجودة، صناعة السيوف، صناعة السكاكين صار موجودة لكن بدائية، يعني مو بهالترتيب موجودة. صناعة المنجنيق عندهم دبابة ذاك الزمان تقولي بعدهم صناعات لا موجودة. صناعة الصابون موجودة لا لا موجودة كثير من وبعض البلدان تختلف لا يغرك الحاسب، وإلا حتى في الحاسب فيها صناعات كثيرة، صناعة يعني الملز مثلا يعني أيام زمان الحصار والبواري وغيرها موجودة، وبلد من بلد تختلف. إيران وتركيا كانت صناعات غريبة أصلا موجود فيها. زين يقول لك بعد في قضية الراعي نذكر رواية أو روايتين عن محمد بن عطية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل أحب لأنبيائه من الأعمال الحرث الزراعة والرعي لئلا يكره شيئا من قطر السماء. إذا يحبون الزراعة يحبون المطر، أما إذا يكرهون الزراعة يكرهون المطر، ما يحتاجون له غالبا يعني. طيب
هو بسبب آخر.
نعم
يكرهون المطر بسبب الشوارع
يعني. اي ربما. وعن عقبة وعن عقبة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم ويعلمه بذلك رعيه الناس، او رعيه ويعلم بذلك رعيه الناس يعني عامه الناس. في رواية ثالثة وقال صلى الله عليه وآله: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. الخلاصة هذا بعضهم يقول النبي، من يقول أنه راعي غنم أصلا؟ رعى الغنم ما فيه استكثار، ذاك الزمان جملة عامة الناس يرعون الغنم ما فيه عيب، عرفت شلون؟ يقول، نرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، يقول: مع إمكان التمثيل المستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب للتمثيل الواجب بالصناعة الواجبة كفاية، إذا تعذر قيام الغير به فتأمل. يقول نمثل للواجب بالصناعة، الصناعة الناس ما يستغنون عنها، صناعة السكاكين يستغنون عنها، صناعة السيوف يستغنون عنها، صناعة الحصر، صناعة وهذه الصناعة يحتاجون لها أيضا إذا توقف، لكن ها على نحو الوجوب شنو الكفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن قال بعدين فتأمل. ليش فتأمل؟ يقول أنت أبوي من يقول إن هذا مثال للواجب؟ ذي الواجب بالعنوان الثاني، وإحنا نتكلم في الواجب بالعنوان الأولي، هذه الصناعات واجبة بالعنوان الأولي أم لا؟ عرفت شلون؟ لعل هذه إشارة، لكن يرد عليه يعني هذا الإشكال مردود، أنه قطعا قوام نظام المجتمع في الأساس لابد أن يكون هناك صناعة، يعني بالعنوان، مو بالعنوان شنو تقول لي بالعنوان، يعني ما موجود عندنا إحنا إلا لابد أن يكون الوجوب بالوجوب الذاتي، لا، النتيجة أنه صار واجب ولا ما صار واجب؟ صار واجب. الغرض أنه يمكن أن يكون نتصور مثال للصناعة الواجبة، واضح الفكرة؟ مو بلازم يكون الوجوب ذاتي، وإلا يرد إشكال حتى قضية الاستحباب هنا للراعي، يعني بتقول لي والله في الأصل هو مو بالأصل واجب، إنما بالنتيجة يبقى مستحب. إحنا نقول لك لو يوم من الأيام، لو يوم من الأيام لا يوجد راعي والناس ظلوا جوا عليه أكون لحوما ولا ولا، هذا يصير شنو؟ ارتداد اقتصادي، ارتداد بدني، إذا الناس ما تأكل لحم شو يصير بدنهم فيما بعد على المستوى البعيد، عرفت شلون؟ فالغرض اللي أبي أقوله أيضا ربما أحيانا يصير يجب إذا توقف حفظ الغذاء على شنو؟ الرعي، واضح الفكرة؟ يقول: وأما قوله ومعنى حرمة الاكتساب، هذا الشروع في أصل مطلب المكاسب، إن شاء الله نشرع فيه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين.